بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في الحديث عن شيء من أحكام الصلاة. وتوقفنا قبل شهر رمضان عند صلاة الليل، لأننا تحدثنا قبل رمضان عن صلاة التراويح وعدد ركعاتها والصفات أو الأعداد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في قيام الليل أو الوتر، يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، و أكثر وتره كان صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، وكذلك كان يوتر بثلاث عشرة ركعة. فهذا مر معنا الحديث فيه، وبقي معنا أن نتكلم عن صلاة الوتر نفسها، لأن الوتر يطلق على الركعة الأخيرة، هي صلاة الوتر ركعة واحدة، ويطلق على قيام الليل كله. فنتكلم عن صلاة الوتر التي هي آخر ركعة في قيام الليل. فهذه الصلاة الإخوة لها فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر لا في السفر ولا في الحضر، بل كان يصلي الوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم. وتدخل هذه الصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. ولهذا تجد الصلوات وتر خمس صلوات، وتجد صلاة النهار تختم بصلاة المغرب كانت وترا، وهكذا صلاة الليل تختم بركعة الوتر، وهكذا تجد في الوضوء تتوضأ ثلاثا ثلاثا وتر. كذلك مثلا في الفطر تفطر يوم عيد الفطر على تمرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهن وترا، وهكذا في كل فطر في رمضان أو غيره. كذلك في الطواف سبعة أشواط، السعي سبعة أشواط، رمي الجمار سبع حصيات، بل الله تعالى خلق سبع سماوات وسبع أراضين، وهكذا تجد هذه الأعداد كلها وتر. فإن الله وتر يحب الوتر. فالمسلم حتى في هيئة العبادة الظاهرة يجعلها على الصفة التي يحبها الله، لأن الوتر بمعنى الفرد، والله تعالى هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا يرجع إلى توحيد الله وصفة الوحدانية لله. فسبحان الله، من جمال المناسبات أن العبادات في ظاهرها جعلت على الهيئة والصفة التي يحبها الله، والتي من أعظم صفاته الوحدانية والوتر والفردية. فصلاة الوتر تدخل في هذا: إن الله وتر يحب الوتر. وهناك أحاديث جاءت في فضل الوتر، في أسانيدها كلام. جاء حديث: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. حديث رواه أبو داود، والصحيح أنه موقوف، يعني من كلام الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: الوتر حق على كل مسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، يعني الإبل النفيسة عند العرب الحمراء من أنفس أموال العرب، فهذه الركعة يعني هكذا من باب التقريب والتشبيه، وإلا فركعة واحدة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث جاء بأسانيد أكثرها فيها ضعف، ولكن جود ابن رجب إسنادا لهذا الحديث جاء عند أحمد، فالله أعلم. أيضا من الأحاديث أو الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، قال علي رضي الله عنه: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وهذا من كلام علي رضي الله عنه. وكذلك عن علي رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوتر مستحب عند عامة أهل العلم، والمشهور عن أبي حنيفة أنه يوجب الوتر، وخالفه صاحباه. فالذي عليه جمهور العلماء أن الوتر مستحب، لكن من آكد المستحبات. جاء عند أبي داود أن رجلا من كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد. كذب يعني أخطأ، ما أقصد أنه كذب بمعنى الكذب المذموم. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فذكر الحديث. فالصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس، أما الوتر فهو مستحب، واستحبابه شديد وأكيد، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. مع أنه مستحب، لكن هذه الصلاة ركعة واحدة، يعني ما تكلف المسلم شيئا، ثم لها هذا الفضل العظيم، إن الله وتر يحب الوتر، ثم يتركها المسلم. ولهذا قد يكون هذا من عدم مبالاة بالسنة فيذم لأجل هذا، والله أعلم. فإذا هذه الصلاة هي آكد الرواتب عند جمهور أهل العلم. ووقت الوتر بإجماع العلماء أنه يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعند مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. طيب، لو أن المسلم كان يصلي الليل وفجأة أذن الفجر، هل يمتد وقت الوتر إلى ما بعد أذان الفجر؟ يجوز له أن يصلي ركعة واحدة بعد أذان الفجر؟ فجاءت آثار كثيرة عن الصحابة بهذا، أنه يجوز للمسلم أن يصلي الوتر بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر. هذا جاء عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة. وقال ابن مسعود: الوتر ما بين الصلاتين، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر. وهذا مذهب كثير من أهل العلم، يعني هذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، وأيضا يعني هو عند المالكية أيضا، إن كان بعضهم يذكر شيء من الخلاف، لكن يعني نقله بعضهم عن المالكية. فالذي عليه جمهور العلماء أنه يجوز أن تصلي الوتر بعد أذان الفجر، لكن كما نبه جمهور العلماء أن هذا ما يكون على سبيل التعمد، وإنما هذا يشبه وقت الضرورة، يعني إذا فاتك نسياناً أو بدون أن تشعر أذن الفجر ما انتبهت على الوقت، فيجوز لك أن تكمل صلاتك تصلي ركعة بعد أذان الفجر. وأما قضاء الوتر بعد صلاة الفجر، يعني إنسان مثلاً ما تمكن أصلاً، نام عن الوتر ولم يصلي وقام على قبيل إقامة الفجر صلى الفجر، هل يجوز له أن يقضي الوتر بعد الفجر؟ فهنا قضاء الوتر في النهار يكون شفعا ولا يكون ركعة واحدة، كما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. فإذا ترك قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه في النهار لكن شفعا، لأنه كان يصلي 11 فيقضيه 12 ركعة. فمثلا أنت كنت تصلي القيام 5 ركعات وفاتتك في الليل فتصليها في النهار 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، هكذا يقضى الوتر في النهار. وجاء عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وبعضهم يجعله موقوفا على عمر، قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. بل رحمة الله تعالى أوسع، جاء عن أبي الدرداء عند النسائي، والصحيح وقفه على أبي الدرداء لكن هذا ما يقال بالرأي، مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده. لكن الإخوة، جميل بالمسلم أنه إذا فاته ورده من الليل أن يقضيه في النهار شفعا، فهذا يدل على صدقه مع ربه وحرص على الخير، وإذا فعل هذا بإذن الله يوفق لقيام الليل والمحافظة عليه. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هذا الحديث فيه خلاف، ورجح الترمذي أنه مرسل، وجاء عند أبي داود بإسناد ظاهر الصحة، ولكن يعني كما عرفنا هو مجمل، ويفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي الوتر إذا أصبح شفعا، لكن بعد أذان الفجر إلى إقامة الفجر ممكن أن تصلي ركعة واحدة كما جاء عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب الإخوة في صلاة الليل عموما ومنها ركعة الوتر أن تكون آخر الليل، لأن آخر الليل كما تعلمون وقت مبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وتقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. يعني يجوز لك أن توتر في أي وقت من الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يوتر أحيانا من أول الليل من أوسطه من آخره، ثم قالت: فانتهى وتره إلى السحر، داوم على صلاة الليل في آخر الليل، فهذا أفضل. ولكن كل إنسان أدرى بنفسه، فأنت أدرى بنفسك، إذا كنت تعرف من نفسك أنك إذا نمت ما تقوم إلا على أذان الفجر، نقول صلي الوتر قبل أن تنام. وإذا كنت تعلم من نفسك أنك لا، إذا وضعت المنبه وبإذن الله تقوم قبل الفجر بوقت وتصلي الليل تصلي الوتر فهذا أفضل. فكل أدرى بنفسه. ولهذا ثبت عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وثبت عند أبي داود من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال أبو بكر: أوتر قبل أن أنام. شوف الصديق رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام. ليس معنى هذا أنه ما يصلي الليل، لا، هو كان يوتر قبل أن ينام ثم يقوم يصلي الليل ركعتين ركعتين بدون وتر، هكذا كان يفعل أبو بكر. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام ثم أوتر. فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ وقال لعمر: أخذت بالقوة؟ كلاهما على خير، وأبو بكر أخذ بالحزم يعني حتى لا تفوته الوتر أبداً، فيوتر ثم ينام ثم يقوم، وعمر رضي الله عنه أخذ بالقوة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، قال: بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قيل لأن أبا هريرة كان يشتغل بدراسة الحديث والعلم، فكان يخشى أن تفوته الوتر فيوتر ثم ينام. وأيضا ثبت عند مسلم من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي بثلاث، وذكر هذه الثلاث: وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم أن هؤلاء قد تفوتهم الوتر آخر الليل، فأوصاهم بالوتر قبل النوم. قال عمر رضي الله عنه: الأكياس يوترون أول الليل، يعني الفطن الذي يريد أن ما تفوته الوتر، والأقوياء يوترون آخر الليل. اليوم الحمد لله هذه المنبهات بصوتها المرتفع، يمكن هذا ما كان موجود في الماضي، يعني واحد ينام على البركة، يعني يفرض ما عنده أحد من أهله يوقظه، كلهم ينامون على البركة، يقوم متى ما يقيمه الله تعالى، يرد إليه روحه، تخيل. لكن اليوم الحمد لله هذه منبهات بصوتها المرتفع، تستطيع بإذن الله أن تستيقظ في آخر الليل، حتى لو كان قبل الفجر بربع ساعة نصف ساعة. سبحان الله، كان الواحد منا يصلي في رمضان التراويح وقيام الليل ساعة ساعتين، فماذا يعني حصل لنا اليوم؟ ماذا حصل لنا الآن بعد رمضان؟ يسأل واحد منا نفسه كم يقوم من الليل؟ نسأل الله تعالى أن يعيننا. ثم نختم بهذه المسألة الإخوة: من قام بعد الوتر، مثلا قلت أنا سأخذ بالحزم تعبان ممكن ما أقوم آخر الليل، أوترت قبل أن تنام، وإذا بك قمت قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، ألا أنت تريد أن تصلي؟ كيف تصلي؟ تصلي ركعتين ركعتين بدون وتر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجاء عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، خلافاً لبعض السلف أنه قال إذا قمت تصلي ركعة حتى تنقض الوتر الأول، يعني تشفع الوتر الأول فتكون ركعتين، ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر مرة ثانية. وهذا مذهب مرجوح، يعني غير صحيح. لماذا؟ لأن ثبت عند أبي داود من حديث قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة فأوتر. يعني طلق بن علي صلى بهؤلاء صلاة التراويح وأوتر بهم. قال: ثم انحدر إلى مسجده، وكان هو الإمام في قومه، قال: فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. تأمل، فهذا الصحابي صلى القيام وأوتر، ثم لما أراد أن يصلي مرة أخرى صلى ركعتين ركعتين بدون وتر، وقال: لا وتران في ليلة. فقدم رجلا يصلي به الوتر وهو تأخر، يصلي معهم لكن إذا سلم الإمام يشفع، يقوم يصلي ركعة حتى يعني ما يجمع وترين في ليلة. فهذا ما يعني بعض الأحكام متعلقة بالوتر، وتأتي معنا إن شاء الله بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالوتر، ماذا يقرأ في الوتر، وكذلك يعني القنوت في الوتر، وماذا يقال في آخر الوتر أو بعد الوتر. هذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.